أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ثمرة هذا البحث، وأن النزاع في شمول الخطاب للغائبين أو المعدومين وعدم شموله، أي ثمرة تترتب على هذا النزاع؟ ذكروا ثمرة هذا النزاع وقالوا إن الثمرة تظهر في موردين، أحدهما أن إذا قلنا بشمول الخطاب للغائبين فكما أن الحاضرين يكونون مقصودين بالإفهام كذلك الغائبون يكونون مقصودين بالإفهام، فيجوز لهم التمسك بالظواهر الكتاب والاستدلال بهذه الظواهر لإثبات حكم شرعي. وأما إذا بنينا على الاختصاص فالمقصود بالخطاب المقصود بالتفهيم إنما هم الحاضرون فقط والغائبون أو المعدومون لم يقصدوا في مقام التفهيم وليسوا بالمقصودين بالإفهام، فلذلك لا يكون الظاهر حجة في حقهم، فالتمسك بالظواهر يعني جواز التمسك بالظواهر وعدم جواز التمسك بالظواهر يدوران مدار القول بالاختصاص وعدم الاختصاص إذا كان الخطاب مختصا بالحاضرين، فلا يجوز التمسك بالظواهر لغير الحاضرين، وإذا كان أعم كان لهم التمسك بالظواهر أيضا كالحاضرين. أشكل على ذلك كما في الكفاية هذه الثمرة تتوقف على إثبات أمرين. الأمر الأول تتوقف على إثبات هذه الكبرى وأن حجية الظواهر تختص بالمقصودين بالإفهام وغير المقصودين بالإفهام لا يكون الظاهر حجة في حقهم. هذه الكبرى يقع الكلام عنها في الجزء الثاني في المباحث العقلية، ونبين هناك إن شاء الله تعالى أن السيرة العقلائية قامت على الأخذ بالظاهر، والظاهر حجة للمتكلم على المخاطب يعني على الغير، وللغير على المتكلم من دون فرق في ذلك بين أن يكون شخص مقصودا بالإفهام وأن لا يكون مقصودا بالإفهام. فلو فرضنا أن زيدا يتكلم مع أمر سرا ويسمعه شخص آخر وهو غير مقصود بالإفهام، بل يقصد عدم إفهامه وأن لا يسمع هذا الكلام، ولكن من باب الاتفاق قد سمعه، يؤخذ بظاهر الكلام ويحتج على المتكلم وليس له الاعتذار بأنك لم تكن مقصودا بالإفهام. فبأي موجب كشفت مرادي ما أن كلامي لم يكن موجها إليك ولم تكن أنت مقصودا بالإفهام؟ وهذا واضح. الحكومات مثلا تطلع على مكتوب كتبه زيد إلى أمره، يؤخذ بظاهر الكلام ولا يقال إن المقصود بالإفهام هو المكتوب إليه، دون الحكومة فهي غير مقبولة، لم يقصد إفهامها. وهذا واضح. فهذه الكبرى لم تثبت أولا، يعني كبرى أن حجية الظواهر تختص بالمقصودين بالإفهام وغير المقصود بالإفهام ليس له الأخذ بالظاهر، فالكبرى غير مسموعة، إذن لا نتيجة لهذا البحث. كان الخطاب مختصاً بالمشافه او كان اعم من و من الغائب والمعدوم كان الظاهر حجتاً بالاضافه الى الجميع و على تقدير تسليم الكبرى ايضاً لا يتم هذه الثمره فان الخطاب وان كان مخصوصاً بالحاضر بناء سلمنا هذا ان هذه الالفاظ موضوعة للمخاطبة مع من يفهم الكلام بالفعل ولأجل ذلك مختص بالحاضرين مجلس التخاطب ولكن القصد لم يتعلق بإفهامهم خاصة جزما بل قصد بذلك إفهام جميع البشر وإن كان الخطاب متوجها لأحد وهذا أيضا يقع في العرف كثيرا الإنسان يخاطب واحدا بل ولكن مقصوده أن يفهم الجميع مراده القرآن يكون من هذا القبيل لو قلنا باختصاص الخطاب بالمشافهين مع ذلك القصد تعلق بتفهيم جميع البشر فإن القرآن معجزة إلهية نازلة لتفهيم جميع البشر لأن يستفيد منه الكل لا أنه من قبيل الألغاز يختص فهمه ويختص ظاهره بخصوص المخاطبين وبخصوص أشخاص معدودين لا يحتمل هذا جزما بل المقصود بالإفهام هو مجموع البشر إلى يوم القيامة ولو فرضنا أن الخطاب قد توجه إلى جماعة مخصوصين فالصورة غير متحققة في المقام ولو سلمنا الكبرى وأن حجية الظواهر تختص بالمقصودين بالإفهام فهذه الثمرة ساقطة الثمرة الثانية الوجه الثاني يعني ذكروا في هذا المقام أنه إذا قلنا بأن الخطاب يعم الغائبين والمعدومين إذا شككنا في اعتبار قيم في موضوع الحكم أو في متعلق الحكم يمكننا التمسك بالإطلاق وإجراء مقدمات الحكمة فأن يقال إن المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة على خصوصية إرادة خصوصية فبتبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت نستكشف أن الحكم تعلق بالمطلق بلا بشرط من دون تقييد بقيد وجودي أو عدمي وأما إذا لم يكن الخطاب شاملا لهم وكان الخطاب متوجها إلى جماعة حاضرين لا يمكن إجراء المقدمات الحكمة لأن الغائب أو المعدوم ليس بمخاطب ليقال إن المتكلم قد وجه كلامه بلا قرينة فنتمسك بالإطلاق بل الكلام متوجه إلى جماعة أخرى فلعل القرينة كانت موجودة هناك وهم فهم التقييد مثلا لا يمكن التمسك بالإطلاق حينئذ أشكل صاحب الجواية قدس الله نفسه على هذه الثمرة لأن التمسك بالإطلاق بالنسبة إلى الغائب وإن لم يمكن كما ذكر الله المفروض أنه غير مخاطب بهذا الكلام ليتمسك بإطلاق كلامه ولكن نتمسك بالإطلاق بالنسبة إلى الحاضرين فنقول هذا الكلام قد وجه إلى الحاضرين من دون تقييد من عدم التقييد في مقام البيان بالنسبة إليهم يثبت أن الحكم كان مطلقا فبقانون الاشتراك يثبت الحكم لنا أيضا ندفع احتمال دخل الخصوصية في موضوع الحكم أو في متعلق الحكم ندفعه بعدم البيان في مقام التكلم باحتمال وجود قرينة أخرى مدفوعٌ بالأصل بناء العقلاء على دفع هذا الاحتمال أصالة عدم القرينة. وهذا هو الجاري في الروايات أيضا، نرى الروايات أن المتكلم هو الإمام الصادق سلام الله عليه والمخاطب هو زرارة. إذا احتملنا أن هذا الحكم مقيد بقيد ولو فرضنا أن المخاطب شخص خاص، ندفع احتمال القرينة بأصالة عدم القرينة ونثبت أن الحكم ثابت لهذا الموضوع أو لهذا المتعلق على نحو الإطلاق على نحو لا بشرط، لا يتوقف التمسك بالإطلاق على أن يكون الغائب أو المعدوم هو أيضا مخاطبا، بل نقول هذا الخطاب المتوجه إلى الحاضرين كالخطاب المتوجه إلى شخص زرارة أو محمد بن مسلم أو غير ذلك من الرواة، نأخذ بإطلاق هذه الروايات. واحتمال وجود قرينة لم يذكر في الكلام هذا مدفون بالأصل، يعني قرينة حالية مثلا المقام يكون من هذا القبيل. في المقام أيضا نتمسك بأصالة الإطلاق بالنسبة إلى الحاضرين، لا أصالة الإطلاق بالنسبة إلى الغائبين والمعدومين، ويثبت بذلك أن الحكم كان ثابتا للطبيعة على وجه الإطلاق، وبقانون الاشتراك في التكليف يثبت الحكم في حق نائزان. هكذا قال صاحب الكفاية قدس الله نفسه. وهذا متين إلا أنه في الجملة لا في جميع الموارد. وتفصيل ذلك أن القيد المحتمل أخذه في موضوع الحكم أو متعلق الحكم قد يكون من القيود القابلة للزوال كالسفر والحذر، الصحة والمرض، العدالة والفسق، العلم والجهل وغير ذلك من القيود والخصوصيات التي هي قابلة للزوال. يمكن أن يكون الإنسان جاهلا في زمان، عالما في زمان آخر، فاسقا في زمان، عادلا في زمان آخر، بلی و هكذا، مسافرا، حاضرا، مريضا، صحيحا، كل ذلك أمر ممكن، يعني التبدل في الأوصاف. إذا كان القيد المحتمل من قبيل هذه القيود القابلة للزوال فيمكننا التمسك بالإطلاق، لأن القيد لم يذكر في الكلام فيتمسك بإطلاقه ويثبت الحكم للمطلق. وأما إذا فرضنا أن القيد المحتمل دخله في موضوع الحكم قيدا غير قابل للزوال فمثل هذا لا يحتاج إلى البيان، يعني عدم البيان لا يكون منافيا لمقدمات الحكمة. يمكن أن القيد دخيل ومع ذلك لم يبين المولى إذ لا حاجة إلى البيان، فإن القيد حاصل والمفروض أنه غير قابل للزوال. هنا تتم مستمرة. ففي مثل قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، الخطاب بالنسبة إلى المؤمنين. إن قلنا بأن الخطاب شامل للحاضر وغير الحاضر من الغائب والمعدوم فيتمسك بالإطلاق يا أيها الذين آمنوا، الميزان هو الإيمان والإسلام، كل مسلمين وظيفته هو هذا، أنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يجب عليه السعي أن يسعى إلى ذكر الله فيتمسك بالإطلاق فيقال إن هذا الحكم لا يختص بزمان الحضور بل كما يعم زمان الحضور يعم زمان الغيبة إذن حكم ثابت لجميع المؤمنين الحاضرين وغير الحاضرين. وإذا قلنا بأن الخطاب يختص بالمشافهين فيا أيها الذين آمنوا خطاب لهم فقط بالنسبة للمشافهين ونحتمل أن يكون لزمان الحضور دخلا في هذا الحكم يعني كان هذا الحكم مختصا بزمان الحضور ولا يعم زمان الغيبة. كيف يمكننا دفع هذا الاحتمال بأصالة الإطلاق فإن هذا قيد لا يحتمل زواله من كان مخاطبا في زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لا يحتمل بقاؤه إلى زمان الغيبة الكبرى أو زمان الغيبة الصغرى. عادة لا يعيش البشر مائتين وخمسين أو ستين سنة لا يعيش هذا المقدار. والخطاب خطاب للمشافين على الفرد فما هو الحاجة إلى التقييد؟ لا يمكن التمسك بالإطلاق هنا ويقال إن الآية المباركة لم تقيد بالحضور لا حاجة إلى هذا التقييد لأن القيد حاصل وغير قابل للزوال. إذن هذه الثمرة ثمرة جيدة ومتينة يعني إذا بنينا على أن الخطابات مختص بالمشافين فلا يمكن الغائب أو المعدوم أن يتمسك بإطلاق الآية المباركة لأنه غير مخاطب والمفروض أن القيد غير قابل للزوال. فلا بد من إثبات الحكم لغير المشافهين بقانون الاشتراك. الحاضرون في زمانهم سلام الله عليهم في زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ومن بعده زمان الأوصياء ومشتركون ما في الحكم بلا إشكال. وأما الغائبون يعني معدومون الذين لم يحذروا زمان الأئمة سلام الله عليهم ولم يدركوا زمانهم كيف يمكننا إثبات الحكم لهم بالآية المباركة مع أن الخطاب متوجه إلى غيرهم؟ فهذه ثمرة جيدة لا بأس بذلك. الحمد لله.